أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في فقرتنا الأسبوعية من الولايات المتحدة. نتحدث الآن مع مراسلنا في نيويورك على الهواء مباشرة محمد السطوحي. أهلا بك محمد. يبدو مجلس النواب أقر حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية جديدة كان قد طلبها الرئيس جو بايدن، تصل قيمة هذه الحزمة إلى 40 مليار دولار، وأيضا يعني كان ملفت تفعيل مادة قانونية من الحرب العالمية الثانية تسمح لبايدن بسرعة نقل المساعدات العسكرية لأوكرانيا. كيف تقرأ هذا التحرك الأخير محمد؟
يمكن فارس في الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن 33 مليار دولار طلبتها الإدارة الأمريكية من أجل مساعدة أوكرانيا عسكريا واقتصاديا، وكنا نتحدث كيف أنه هذا مبلغ هائل، وأنه بالإضافة إلى 13 مليار أخرى يكون المبلغ وصل إلى 50 مليار خلال شهرين. نفاجأ في خلال أيام أنه كما رأينا بالأمس أنه الكونغرس أو بالتحديد مجلس النواب ليس فقط يوافق على ما طلبه جو بايدن، لكن يزيد على المبلغ الموجود أو المطلوب بسبعة مليارات أخرى ليصل الإجمالي فقط في هذه المرة إلى 40 مليار دولار. نحن نتحدث عن مبالغ هائلة وغير مسبوقة في الحقيقة بالنسبة لمثل هذه المساعدات. وكان اللافت للنظر أنه مثلا صحيفة نيويورك تايمز أنه الموافقة تتم دون أي أسئلة، دون أن يكون هناك من يقفون لكي يتحفظوا على هذا الحجم الهائل، أو أن يقولوا أنه إلى أين نحن ذاهبون بهذه المساعدات، وهل هناك خط أحمر، وهل هذا يورط الولايات المتحدة أكثر. كل هذه أسئلة لم تعد حتى مطروحة بالنسبة لكثيرين من الذين صوتوا في عمل جلسة الأمس. 57 عضوا فقط هم من اعترضوا، ولم يكن اعتراضهم رفض مبدئي لهذه المساعدات، ولكن البعض يقول أنه لابد أن يكون هناك وقت أطول لبحثها ببعض الظروف الخاصة بكيفية توزيعها. إنما الأسئلة الجوهرية المرتبطة بها الحقيقة هناك تحولات كبيرة جدا في واشنطن تجعل حتى الأصوات التي كانت معارضة في السابق أصبحت خافتة الآن، ولم نعد نستمع كثيرا إلى مثل هذه الأصوات في الفترة الحالية. في كل الأحوال الإدارة الأمريكية تدفع الآن نحو المزيد من الدعم تجاه أوكرانيا. نوعية الدعم أصبحت أيضا مختلفة، أصبحت تتجه إلى أسلحة أكثر هجومية، أسلحة ثقيلة، أسلحة تمكن القوات الأوكرانية من الوقوف في مواجهة القوات الروسية في معارك مفتوحة، وليس مجرد حرب عصابات في بعض المدن. هناك الآن ثقة بأن القوات الأوكرانية ربما تكون قادرة ليس فقط على أنها تقف مكانها، ولكن أن ترد القوات الروسية في المنطقة الشرقية. بعض الأخبار تقول أن هناك بالفعل بعض نجاح حققته القوات الأوكرانية في مناطق شمال شرق أوكرانيا، لكن في كل الأحوال الولايات المتحدة وكما هو واضح من التصريحات التي تتم، السياسة التي ممكن قراءتها أنها تعول كثيرا على أنه روسيا من الممكن إضعافها كثيرا في هذه الحرب في أوكرانيا، ولكن هناك تخوفات من إمكانية استخدام الأسلحة النووية. وعبر عنها وزير الخارجية الأسبق الشهير هنري كيسنجر الذي قال أنه ما كان يفكر منذ ستة أشهر أن فلاديمير بوتين يمكن أن يغزو أوكرانيا بهذا الشكل، وبالتالي هو لا يستبعد إمكانية أن روسيا بالفعل تلجأ إلى الأسلحة النووية، وهذا يعطي كثيرا من الشكوك في ما إذا كانت السياسة الحالية هي الصحيحة، لأنها من الممكن أن تؤدي إلى التصعيد بالنسبة للأوضاع هناك، وهذا قد يجر إلى مثل هذه الأحداث التي لا تريدها الولايات المتحدة بالتأكيد أن ترى روسيا تستخدم أسلحة نووية.
ننتقل إلى خبر اقتصادي بالطبع له أصداء سياسية أيضا. شفنا تحسن ضئيل في معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما زال يعني المستهلكون والشعب الأمريكي يرزح تحت ضغوط معيشية هائلة، يعني حال وحال شعوب أخرى حول العالم. اليوم في اتهامات متبادلة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول من هو المتحدة المسؤول عن ذلك، وما إذا كان هناك خطة لتخفيف هذه الضغوط. بنعرف رفع أيضا سعر الفائدة بقرار من مصرف الاحتياط الأمريكي. إلى أين وصلت الأمور محمد، وهل هذا التحسن الضئيل يعني مؤشر إيجابي برأيك؟
يعني على الأقل هو ليس سيئا، لأنه كان طبعا هناك تخوفات أنه يزداد التضخم، وكان هذا هو التخوف الذي دفع الاحتياط الفيدرالي إلى أنه يزيد معدل الفائدة بنصف في المائة في اجتماعه منذ أسبوع. هذا أدى إلى انهيارات تقريبا، نقدر نقول انهيار، وهذا تعبير لا أستخدمه كثيرا، ولكن الأسواق المالية في وول ستريت تعرضت لمذبحة على حد وصف الكثيرين. أسهم كثيرة انهارت خلال الأيام الماضية ومستمرة في ذلك، وهذا هو التخوف الأكبر أنه هذا الوضع ربما لا ينتهي الآن ولكن قد يستمر ويتصاعد. التحسن الذي ذكرته فارس هو تحسن ضئيل كما ذكرت، 3%. هذه ليست نسبة كبيرة، ولكنها في كل الأحوال أفضل من أنها كانت تزداد، لأنه نسبة التضخم كانت قد وصلت إلى 8.5%. المهمة أيضا ما يسمى بالكور انفليشن أو التضخم الجوهري الذي يمكن من خلاله فصل تزايد أسعار الطاقة وزيادة أسعار الطعام، يذهبون إلى التضخم الآخر بعيدا عن هذين العاملين اللذين فيهما كثير من التذبذب. هناك زيادة من شهر لشهر 6%. هذا هو القلق الأكبر، رغم أنه كان هناك تفاؤل أنه نسبة التضخم عموما انخفضت قليلا، وهذا يعود ربما إلى أنه انخفاض في أسعار الطاقة، ولكن في جوهر التضخم ما زال هناك زيادة من شهر إلى شهر 6%. هذا يزيد القلق أنه الموضوع لم ينتهي بعد، وأنه ما فعله الاحتياط الفيدرالي في اجتماعه الأسبوع الماضي لم يكن كافيا، وأنه هذا سيدعم قوة الدفع من أجل مزيد من رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات خلال الأشهر القادمة، ربما مرتين أو ثلاثة بنفس الطريقة. هذا معناه استمرار مزيد من الضغوط التضخمية واستمرار المزيد من الضغوط على الأسواق المالية التي ترفض كثيرا أو تعاني كثيرا من أي رفع في سعر الفائدة. فبالتالي من الواضح تماما أنه أمامنا فترة طويلة لتحقيق ما يصفه جيروم باول رئيس الاحتياط الفيدرالي بالسوفت لاندينج أو الهبوط التدريجي الناعم، لكن هناك كثير من الانتقادات الحقيقة أنه الاحتياط الفيدرالي تتأخر كثيرا في اتخاذ هذه الخطوات، والنتيجة أننا ربما الآن نواجه الهارد لاندينج وليس السوفت لاندينج.
إذا بنرجع عام إلى الوراء أو عام وبضعة أشهر، منشوف كان عدد الوفيات في الولايات المتحدة حوالي 500,000 وفاة، اليوم إحنا في أيار مايو 2022 والولايات المتحدة تجاوزت حاجز 1,000,000 وفاة بسبب فيروس كورونا. هل عاد يعني خطر الفيروس ليتهدد ولايات معينة بعينها دون أخرى؟
هناك ولايات فيها مخاطر أكبر من بعض الولايات بالتأكيد، خصوصا التي فيها نسبة أقل للفاكسين، وأغلبها ولايات جنوبية، أغلبها ولايات محافظة كان فيها حكومات لا تدفع كثيرا في اتجاه الفاكسين. نجد أنه حاكم فلوريدا على سبيل المثال رفض أن يعترف بأنه حصل على البوستر بالنسبة للفاكسين، رغم أنه حصل عليه لكنه لا يريد أن يستفز القاعدة المؤيدة له من المحافظين. فهذه كلها مؤشرات على أنه المجتمع ربما الانقسامات السياسية فيه أدت إلى انقسامات حتى في التعامل مع قضية كورونا، لكن في كل الأحوال الإصابة والوفيات لا تميز بين محافظ وليبرالي. النتيجة النهائية المؤسفة أنه 1,000,000 وأكثر توفوا بسبب فيروس كورونا الذي كان يتعامل معه البعض باستخفاف، البعض يصفه بأنه مؤامرة، البعض يشكك فيما إذا كان هناك شيء اسمه كورونا. الآن 1,000,000 في أمريكا أو أكثر تجاوزناها بالفعل، أكثر من 15,000,000 في العالم على حسب منظمة الصحة العالمية. الأهم أنه هذا الوباء ربما لم ينتهي بعد، بينما كان الكونغرس يوافق على 40 مليار دولار من أجل مساعدة أوكرانيا، رفض الكونغرس الموافقة على 22 مليار طلبتها إدارة بايدن من أجل مواجهة كورونا، وكانت هناك خلافات استمرت لأسابيع في النهاية تم تخفيضها إلى النصف. فهذا مؤشر على أنه ربما المجتمع الأمريكي والسياسيين في الولايات المتحدة تجاوزوا هذه الأزمة وهذا الوباء، رغم أنه من الناحية العملية هو ما زال موجودا، بل بالعكس هناك في زيادة واضحة تماما في نسبة الإصابة خلال الأسبوعين الماضيين، بحيث أنه بعض الأجهزة الصحية تريد إعادة فرض الماسك أو الكمامة مرة أخرى في العديد من الولايات.
شكرا جزيلا، استمعنا إلى مراسلنا في مدينة نيويورك محمد السطوحي ينضم إلينا في هذا البرنامج الصباحي في صباح كل خميس، وتقارير محمد وباقي مراسلينا موجودة على SBS Radio App وعلى موقعنا الإلكتروني.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.